أي مشاهدين الأفاضل، أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة في شهر رمضان المبارك. نحييكم أجمل تحية وندعو من الله سبحانه وتعالى أن تبقوا معنا إلى آخر البرنامج في شهر الخير والبركة والاستغفار، شهر رمضان المبارك. مشاهدين الأفاضل، نذهب سوية لطلب الاستغفار وطلب الدعاء وطلب الشفاعة، ونسلم على مولانا الإمام علي بن موسى الرضا عليه آلاف التحية والثناء ونحن في حضرته المباركة. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا علي بن موسى الرضا.
صل على علي بن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
مشاهدين الأحبة، أكرر تبريكي لكم بحلول شهر رمضان المبارك، شهر الخير، شهر البركة وشهر التوبة. وفي ليلة أمس تحدثنا عن إحدى المناجات للإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام، وكان ضيفنا فضيلة الأستاذ الشيخ حبيب الكاظمي، حيث تحدث مفصلا عن القسم الأول من المناجات الأولى، وهي مناجات التائبين وأهمية التوبة وأهمية هذه المناجات، حيث ذكر أن في المناجات المختلفة الكثير من المعاني العرفانية والاعتقادية والروحية المؤثرة في نفس وروح الإنسان. ونحن في شهر رمضان المبارك إن شاء الله نسمع من أخوتنا في أخوتنا العاملين في هذا القسم وفي هذا البرنامج، أن نذهب سوية لنسمع ما تبقى من مناجات التائبين للإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام، ثم نعود سوية مع فضيلة الشيخ لإكمال شرح هذه المناجات. أنا الفاضل أحييك أجمل تحية وأنت في برنامج الأنفاس الرمضانية الخاص بشهر رمضان المبارك، وأبارك لكم وجودكم عند المولى الإمام علي بن موسى الرضا عليه آلاف التحية والثناء. شيخنا الفاضل، يوم أمس تحدثتم وتفصيلا في الواقع وجزاكم الله خير الجزاء حول المناجات الأولى للإمام السجاد عليه آلاف التحية والثناء، مناجات التائبين. نحب اليوم أن نكمل المناجات، فنرجو أنه تبدأ توضيحاتكم في ما تبقى من المناجات. وممكن أيضا هناك كما تفضلتم في يوم أمس، هناك معاني عرفانية ومعاني عظيمة في هذه المناجات من باب التوبة والاستغفار، ممكن أيضا العودة إليها وإكمال الحديث حول المناجات.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في مستهل هذه الحلقة في هذه الساعة من ساعات الاستجابة مستغفرين بالأسحار، وهذه الساعة تقريبا، أنا مبدئيا أحب أن أقول الأخوة المشاهدين المشاهدات، القلوب تهفو إلى زيارة الرضا عليه السلام طوال العام، ونحن في هذه الحلقة نقول السلام عليك يا مولاي يا أبا الحسن، نيابة عن كل من يتابعنا في هذه الحلقة، بل كل من سألنا الدعاء بل كل من له في قلبه محبة لزيارة الإمام الضامن الإمام الرؤوف. مبدئيا قبل أن ندخل في صميم الإجابة على الأسئلة أحب أن أوضح فقط مفهوم المناجات، ما الفرق بين المناجات والدعاء؟
أحسنت. نعم. سؤال إذن، عفوا ولو أقاطع كلامكم بالخير، سؤال أصلا من أحد المشاهدين.
نعم.
أرسله الليلة الماضية. نعم.
بالواقع المناجات، القرآن الكريم هناك آية عن زكريا عليه السلام إذ نادى ربه نداء خفيا. مرة الإنسان يجأر ويصيح بالدعاء، خاصة إذا كان ملهوفا يستغيث. أنتم تعرفون الغريق في البحر لا يناجي من ينقذه، وإنما يصرخ ويصيح. ولكن الإنسان في خلوة الليل في حال الهدوء وهو يستشعر الندامة الباطنية يناسبه النداء الخفي. ولا أخفيكم سرا، بعض كبار المؤمنين العارفين بالله عز وجل يكفي أن يتأمل في عالم الغيب أو يقرأ المناجات بعينه لا بلسانه، يعني يمرر المعاني في قلبه فتجري دمعته، هذه مناجات. ليست المناجات حتما بالتلاوة اللفظية، بل أزيدكم أيضا سرا، البعض يقول أنا عندما أناجي ربي بقلبي إذا انشغلت بالألفاظ وبالقراءة في بعض الأوقات. طبعا يقول هذه الحالة التوجهية قد تسلب مني، فأفضل أن أبقى في حالتي المناجات القلبية. طبعا الجمع أكمل، أن نناجي ربنا بمناجات التائبين. فعليه المناجات عبارة عن حديث القلب مع الله عز وجل، سواء كان معه لفظ أو لم يكن معه لفظ. فإذا أدعو في هذه الحلقة الإخوان أن يجعلوا في ليلهم ونهارهم محطة مناجاتية مع الله عز وجل، بمعنى حديث القلب مع الله سبحانه وتعالى.
يعني فضيلتكم تريد أن تقول ممكن فقط قلباً؟
نعم.
بدون الحاجة.
نعم.
إلى اللفظ.
وهذا معروف في عالم العشاق المجازيين كما يقولون، بعض الأوقات يكون الحديث بالنظرة، يعني بالمشاهدة من دون كلام. بعض الأوقات يقولون الكناية أبلغ من التصريح. فالحديث القلبي مع الله عز وجل هو معنى المناجات، وسيأتي في آخر مناجات التائبين إن كان الندم على الذنب توبة فإني لك من النادمين، يعني من دون استغفار لفظي الندم حالة باطنية مناجاة. ولهذا في الكتب الفقهية لعل مطروح هذا الفرع، أن لو أن إنسانا ارتكب ذنبا ثم ندم بقلبه وناجى ربه مستغفرا ولم يقل استغفر الله لفظا، هل هذا يكفي في عودة العدالة في إمام الجماعة مثلا؟ فالبعض يقول نعم يكفي، لأن الاستغفار هو عبارة عن الإحساس بالندامة الباطنية، وبالتالي لا يحتاج أن تقرأ، يعني أن تكرر صيغة الاستغفار. طبعا مع اللفظ أكمل، أقول هذه الحالة الباطنية تترتب عليها الآثار الكبيرة. نعم.
الباطنية.
نعم.
يعني الأفضل هم.
الأفضل الجمع بينهما، أقول إذا لم يمكن الجمع، ولهذا يسمى، يعني هو هناك الذكر يسمى الذكر الخفي، وهو التهليل، إنسان في جمع من الغافلين ويحب أن يذكر ويخاف من الرياء من أن يتهم بالتظاهر، فيذكر الله في قلبه قائلا لا إله إلا الله، ألفاظ لا إله إلا الله بين لام وألف، ليس فيه حروف تفتح الشفتين، فبالإمكان يعيش عالم التوحيد وهو صامت حسب الظاهر. نعم.
في المناجات، مناجات التائبين، يبدو هناك معنى حول أن العبد يبحث عن منيته ومراده، وهو الله سبحانه يصل إلى هذا المنى والمراد. هل الوصول سهل في الواقع؟ الهدف صعب جدا، كيف يمكن للعبد أن يصل إلى هذا الهدف؟
طبعا صلوات الله على إمامنا زين العابدين، يعني فتح لنا بابا للترقي إلى عوالم عالية جدا وشريفة جدا، يا نعيمي وجنتي، تعبير ببغيتي. بالواقع هذا أقصى ما يمكن أن يصل إليه العبد، أن يكون مبتغى العبد دخول الجنة هذا ليس بالمبتغى الأعلى. يا نعيمي، يعني أنت نعيمي الآن، أنت نعيمي يتفضل علي بالحور العين والجنان. ولهذا في بالي رواية عن الزهراء عليها السلام، لا بأس الليلة نذكر عند ولدها، نعم نذكر يعني عند ولدها هذا المعنى. قطعنا الإمام الرضا عليه السلام يسر بنقل حديث أمه الزهراء، يعني عندما تدخل الزهراء الآن عرصات القيامة أو الجنة، يقولون يأتيها الخطاب من الله عز وجل، يعني تمنى يا فاطمة ماذا تريدين. وإذا بهذه السيدة الجليلة، هنا نعرف قدر الزهراء وأن ما وقع عليها من الظلم عند الله كان عظيما. تقول يا ربي أنت المنى وفوق المنى، لفتوا إلى هذا التعبير. نعم. هو نفس تعبير ولدها زين العابدين عليه السلام. إذن المؤمن يصل إلى درجة حقيقة، من ذا الذي رام محبتك فرام عنك حولا، سيأتي لعله في المناجيات الأخرى إن شاء الله. فأن يكون الإنسان، فمن كان يرجو ماذا؟ لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. لقاء الله عنوان قرآني. البعض قد يستوحش من التعابير الأخلاقية العرفانية كما يقال، هذا تعبير قرآني الذي يريد لقاء الله عز وجل. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. هذه التعابير، أن يكون الإنسان مبتغاه ورب العالمين، أعتقد تعبير قرآني وصحيح جدا. طبعا مثل ما تفضلتم يحتاج إلى نزاهة، إلى تعالي. نحن عيوننا على المتع الحسية. أن يصل الإنسان إلى درجة يتجاوز ويتجرد، يقول الروح روح مجردة، أن يتجرد الإنسان عن الأمور الحسية ويريد الأمور المعنوية، هذا مقام عظيم. أختمها بجملة لطيفة، رواية في بالي، أن رواية حكمة ما شئت فعبر، في بالي رواية أن قوما طلبوا الأولى هذه الدنيا، وقوما طلبوا الآخرة الحياة الآخرة، وقوم طلبوا المولى يعني الدنيا والأخرى والمولى، تعبيرها كذا أفضل يصبح فيها السجع حتى لا ننسى. قوم طلبوا الأولى وقوم طلبوا الأخرى وقوم طلبوا المولى، هذا المعنى يتجسد في مناجات التائبين.
مناجات التائبين من المناجات العظيمة، ويمكن أن نقول أنها أطول مناجات موجودة للإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام. في نفس المناجات كلمة تائبين تكررت كثيرا، في رأيكم علة التكرار هذه في البداية في الوصف في الآخر حتى إلى آخر المناجات؟
أحسنتم. طبعا قبل أن تأتيني بعض الأفكار أخاف أن أنساها أثناء الحديث، فقط
عفوا. نعم. وإن كان أخطأك بالخير وبالسلام، ظهر نذهب إلى مقطع ثم نعود لإكماله لأنه موضوع مهم فنحتاج إلى وقت كافي. مشاهدين الأفاضل نذهب إلى فقرة ثم نعود لإكمال البرنامج مع فضيلة الشيخ، فابقوا معنا. مشاهدينا الأفاضل، هناك بعض الرسائل وصلتني في الليلة الماضية. هذه الرسالة يقول صاحبها: قلدتكم زيارة الإمام علي بن موسى الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. صاحبة الرسالة في الواقع امرأة باسم زهراء بنت كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على غريب طوس وأنيس النفوس الإمام علي بن موسى الرضا عليه آلاف التحية والثناء. وأما هذه الرسالة فهي من أم حسين حمادي من أستراليا. نسألكم الدعاء وزيارة نيابة عن صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وعني وعن والد والدي وعن أرحامي وأولادي وأحفادي وأمواتنا جميعا. إن شاء الله نحن نزور نيابة عنكم وندعو عند الإمام الرضا لكم بالتوفيق والسلام. سلامي وسلام أهل الحلة من العراق، نقلدكم الدعاء سائلين العلي القدير بحق هذا المكان المقدس أن يحفظ أهل العراق وأهل إيران من شر جائحة كورونا. إن شاء الله الله يبعد هذه الجائحة عن البلدين، ويستطيع الشعب الإيراني أن يذهب لزيارة العتبات المقدسة في العراق، وكذلك العراقيون يستطيعون المجيء إلى إيران لزيارة العتبات المقدسة في داخل إيران. بالخصوص نحن ندعو لكم جميعا بالتوفيق والسلامة عند مولانا الإمام علي بن موسى الرضا عليه آلاف التحية والثناء. أعود وإياكم مع فضيلة الشيخ حبيب الكاظم. أستاذنا الفاضل، نريد أن نكمل في الواقع تفسير دعاء أو مناجاة التائبين.
سؤالكم على ما تذكر قبل الفاصل أنه لماذا التركيز على التوبة؟ هي مناجاة التائبين ألبستنا الخطايا ثوب مذلة إلى آخره. أقول كلمة للإخوان، خاصة كلنا خطاؤون، لا أقول كلامي للخطائين، كلنا خطاؤون. فرق بين التوبة والاستغفار، وخير مثال يبين لنا الفرق بين التوبة والاستغفار مثل الولد العاق، لأن الولد العاق يعني هو في حكم العبد الآبق من ربه. مرة الولد يهرب من المنزل ويختلط مع جيران السوء، أولاد السوء، وكلما ارتكب خطيئة رجع وطرق الباب ويقول لوالديه اغفروا لي ذنبي، ولكن لا يدخل المنزل، يعني يطلب المسامحة ثم يعود إلى ما كان عليه من شلة الفساد مثلا. متى هذا الولد يعتبر ولدا بارا؟ عندما يدخل المنزل ويرتمي في أحضان والديه ويقول عهد علي أن لا أعود إلى جماعتي وأصبح ولدا بارا. هذا يسمى توبة، أي آب ورجع، تاب ورجع. نحن مع الله عز وجل مثلنا مثل هذا العبد العاق، نحن العباد الآبقون كمثل الأولاد العاقين. مرة نخطئ ونستغفر مناجاة التائبين، نزور المشاهد، هذا أشبه بذلك الولد الذي كلما ارتكب خطيئة طرق الباب وطلب المعذرة والعفو. هذا جيد ولكن لا يكفي. في الواقع الذي يحل المشكلة، مشكلة هذا الولد، أن يدخل المنزل الحصن، كلمة لا إله إلا الله حصن ذكرنا البارحة. فإذا التوبة بمعنى الأوبة، بمعنى الرجوع. ولهذا الذي تاب إلى الله عز وجل توبة حقيقية، توبة نصوحة، لا يعود إلى الذنب. من دخل المنزل وأحس بعاطفة الأبوين، حنان الأبوين، الضيافة، المكان المريح، يقول ما الذي يخرجني من هذا المنزل إلى شارع أولاد السوء والجيران إلى آخره. فمن استمتع بلوازم الذكر الذي هو الاطمئنان الباطني، تطمئن القلوب، الإنسان الذي ارتاح إلى هذا العالم أصلا لا ينقدح منه الميل، أصلا لا ينقدح. ولهذا خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه في بعض الروايات، الذي صام شهر رمضان حق الصيام بعد شهر رمضان، حقيقة كهذا الولد الذي ارتمى في أحضان أبويه فلا يعود للمعصية أبدا. هذا غاية المنى أن نصل إلى هذه الدرجة، أن نعود إلى الله عز وجل عودة نهائية. ولهذا في المناجات نشتكي يا ربي إلى متى أقول وأعود. بعض الناس هكذا حقيقة، من كلمات صاحب هذا المقام الشريف رأيت هذه الرواية، منقوشة داخل الحرم، ونعم العمل أن تنتقش الجدران بروايات الرضا عليه السلام. يقول بأنه المستغفر بلسانه، من استغفر بلسانه بهذا المضمون ولم يندم بقلبه فقد استهزأ بنفسه. تعبيرنا الدارج هذه مسخرة، إنسان هكذا يعني يستغفر وهو
لسانه ليس،
نعم، وهو عازم. بعض الناس أثناء المعصية يستغفر وهو يعلم أنه سيعود إلى المعصية. هذا بتعبير الرضا عليه السلام، هذا مستهزئ. إنسان مستهزئ، هذا إنسان، وقد يكون هذا الاستهزاء ذنبه أعظم من الجريمة. إن هذه الحركة الاستهزائية من الله عز وجل قد يكون أعظم
نوع من الاستخفاف.
نعم، استخفاف في مقام الربوبية. أنت الآن اختبت أو نظرت نظرة محرمة، ولكن العزم على عدم العود كما ذكرتم فيه استخفاف، هذا أعظم لعله من أصل الذنب.
شيخنا الفاضل، في نفس المناجاة عبد وآبق، كيف ممكن أن يجتمع هم عبد هم آبق؟
سؤال وجيه. العبد يعني العبد المستسلم الجيد المطيع، والآبق العبد الفار. جوابه في المثال يظهر، نحن قلنا هذا ولد عاق، يعني هو عندما تسأل من أبوك يقول أبي فلان، تحب أباك، أحب أبي، ولكن في نفس الوقت هو آبق، عفوا، عاق لغلبة شهوته عليه. إذن ممكن الإنسان يستشعر معنى العبودية، ولهذا في المناجات أنا عندما أصل إلى هذه الفقرة حقيقة فقرة أنا أعتقد بأنها تورث توجب المغفرة، إلهي ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك شاك، ولا لنقمتك متعرض ولا لعقوبتك مستخف، ولكن ماذا سولت لنفسي وغرتني شقوتي وأعانني على ذلك سترك المرخي علي، فأنا الآن من عذابك من يستنقذني. هذه الحالة جيدة، الإنسان لا يفقد هذه الحالة من الإحساس بالعبودية. ولهذا أنا بشرى للعاصين، نحن نبشر الطائعين، ولكن أريد أن أبشر العاصين. العاصي إذا تاب إلى الله عز وجل توبة نصوح، حقيقة هذا التائب أقول هنيئا له، لأنه دمعته بعينه على خده، يتذكر ذنوبه الماضية فتجري عبرته. الإنسان المطيع المدل بعبادته قد يقرأ مناجات التائبين وهو كذا يقول هذه مناجات لا تخص، تخص العاصين، أنا لست من العاصين، ولكن العاصي بأقل إشارة تجري دمعته، يتذكر أيامه السالفة. ولهذا الإنسان الذي يعيش حالة العبودية والإباق، الآن مصدر الإباق الآبق، حقيقة هذا الإنسان قريب إلى الرحمة جدا. ولهذا ورد أنه أنين المستغفرين أحب إلي من تسبيح المسبحين، أنين ولكن مستغفر، أنين المستغفرين. ارتكب معصية الآن، بعد المعصية أخذ يبكي، هذا الإنسان أقرب إلى الله عز وجل من ذلك الإنسان الجالس بلا معصية وهو يسبح، هذا أنينه أعظم من تسبيح المسبحين. هذه بشرى لكل العاصين هذه الليلة وفي كل الليالي.
شيخنا الفاضل، نحن في مناجاة التائبين، وفي الليلة الماضية أكدت أن التائبين مسألة مهمة جدا، وفي هذه المناجاة كما الآن تفضلت تكررت كثيرا. هناك جمل في مناجاة التائبين كما موجود في المناجاة الباقية، هناك جمل مؤثرة في مناجاة التائبين. الشيخ حبيب الكاظمي، أي أقسام أو جمل من مناجاة التائبين أكثر تأثيرا في نفسي؟ طبعا أنا لما أسأل الشيخ الكاظمي حفظه الله حتى المشاهد أيضا يستفيد من هذه الأقسام المهمة الموجودة في مناجاة التائب.
في الواقع هناك عبارتان يعني مؤثرتان، كلها مؤثرة. أحد العبارتين لك العتبة حتى ترضى، هذه العبارة احنا نرددها كثير والبعض لا يعلم معناها جيدا. ما معنى لك العتبة حتى ترضى؟ إنسان عندما يسيء بحق أحد مرة يقدم الأعذار، أعذرني أنت مشتبه، أسأت الظن بي، ويحاول أن يبرر. مرة الإنسان يأتي أمام من أهانه، يعني من ارتكب في ذا حقه خطأ، فيقول يا أخي أنا ليس عندي عذر، لك العتبة، لك الحق أن تعتب علي، وأنا لا عذر لي، لا عذر لي لأحتج بهذا العذر. غاية رغبتي أن ترضى عني، أنا لست في مقام التبرير أو الدفاع، وماذا عسى أن ينفعني الجحود. أتذكر في مناجاة يوم عرفة لإمامنا الحسين عليه السلام، وماذا ينفعني أن أنا أنكر وأجحد، فعلي الاعتراف. فعليه لك العتبة، يعني لك أن تعتب عليه حتى ترضى، يعني هدفي أن ترضى عني، هذه غاية المنى. هذه عبارة. العبارة الثانية، إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني لك من النادمين، يعني إنسان عصى ربه دهرا. بعض الناس يستيقظ من غفلتي في سن 50 في سن 60، ليلة من الليالي كهذه شهر رمضان يقول إلهي إني نادم. هذه الندامة في لحظة نعم تكفر كل السيئات، هذا أهل الجاهلية الإسلام يجب ما قبله كما نعلم. الحر بن يزيد ما أمضى حياته في الطاعة من أيام تكليفي، في يوم عاشوراء في لحظة تاب إلى الله عز وجل فقبل الله توبته.
شيخ الفاضل، نشكر حضوركم في هذا البرنامج وتوضيحاتكم القيمة عن مناجاة التائبين، ونحن معكم أيضا في المناجات الأخرى إن شاء الله للإمام السجاد عليه آلاف التحية والثناء. مشاهدين الأحبة، نحن والشيخ حبيب الكاظمي حفظه الله نبقى معكم في برنامج شهر رمضان المبارك. أعزتنا وأحبتنا، نشكر بقاءكم معنا في هذا البرنامج وفي هذه الحلقة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.